بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وأنا أقلب اليوم كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنظر هل بقي شيء من المسائل المهمة يعني لم أشر إليها، فوجدت أني لم أجرح حديث ابن عباس وهو آخر ما في هذه المقدمة، ثم قلت لعله يكفي الشرح الذي بين يديكم، يعني فيه شرح موجز وفيه إحالة على شروح سبق أن ذكرتها في غير ما موطن، فقلت لعله إن شاء الله تكفي في الرجوع إلى شرح حديث ابن عباس في تقسيم التفسير. نأتي الآن إلى ما بين يدينا الآن من الأوراق فيما يتعلق بالاختلاف. عندنا المثال 16 من سورة طه، وكما سبق أن هذا مأخوذ من تفسير الإمام الطبري وهو مختصر من جهة الأسانيد، ومقتصر أيضا على عبارة الطبري بعده إن كان له تعليق على هذه الروايات. قال: القول في تأويل قوله تعالى: قال فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: يعني تعالى ذكره بقوله فما خطبك يا سامري؟ قال موسى للسامري: فما شأنك يا سامري؟ وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ كما حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله فما خطبك يا سامري؟ قال: ما أمرك؟ ما شأنك؟ ما هذا الذي أدخلك فيما دخلت فيه؟ وأورد بسنده عن السدي قال: ما لك يا سامري؟ ما لك يا سامري؟ طبعا الطبري لم يحكي خلافا هنا، وليس هناك خلاف كما نلاحظ عند الطبري محكي، لكن عبارة ما أمرك ما شأنك التي وردت عن ابن زيد، وعبارة ما لك يا سمري التي وردت عن السدي، من أي أنواع الاختلاف التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ يعني عندنا 4 أنواع نعيدها، اللي هي اتحاد المسمى واختلاف الصفة، التمثيل لللفظ العام، أن يكون الأمر محتملا، أن يكون اللفظ محتملا لأمرين، إما لسبب الاشتراك وإما بسبب التواطؤ، والرابع أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة لا مترادفة. طيب، هذه 4 أنواع، فمن أي الأنواع تأتي عبارات السلف في هذا المقام؟ الرابع، يعني اختلاف العبارة، اختلاف اللفظ والمعنى واحد، يعني اختلاف في العبارة فقط، اختلاف في العبارة فقط، وهذا كما نلاحظ يعود إلى معنى واحد، يعود إلى معنى واحد، ولأنه كما سبق قلنا أن التعبير عن التفسير إنما هو لتقريب المعنى، فقول القائل ما خطبك أي ما أمرك، وقول الثاني ما شأنك، أو قول الثالث ما لك، كلها هذه تقريب لمعنى ما خطبك، تقريب لمعنى ما خطبك، مع أننا لو أردنا أن نأتي إلى البلاغة فإن قول القائل ما شأنك وقول القائل ما خطبك يفترق من جهة البلاغة، لأن قوله ما خطبك دليل على خطورة الأمر وعظمه، بخلاف ما شأنك، فما شأنك أقل شأنا من ما خطبك، فالخطب فيه دلالة على عظم الفعلة، الخطب فيه دلالة على عظم الفعلة، بخلاف ما لو قال ما شأنك أو ما لك والتعبيرات التي ذكرها الطبري. فإذن التعبيرات هذه كلها لتقريب المعنى وليس للنص على المعنى بعينه، ليس للنص على المعنى بعينه. لو جئنا الآن إلى قضية أخرى، نحن أخذنا أن طرق التفسير 4 طرق: قال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فذكر تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة والقرآن بأقوال التابعين وأتباع التابعين أيضا أشار إليهم. هنا نحتاج، كان واحد من الإخوة سألني أمس عن هؤلاء الإعلام وقال نحن لا نعرف يعني عنهم ولا عن وفياتهم ولا عن طبقاتهم، وكنت أسفت أني لم آتي بورقة يعني كنت صنعتها، وأيضا هناك ورقة يمكن يرجع إليها في ملتقى للتفسير لكن ليس فيها الإضافة التي سأذكرها، فيها ترتيب وفيات هؤلاء الإعلام من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم إلى عصرنا هذا، وفيات المفسرين يعني العلم ووفاته. كنت صنعت إضافة العلم ووفاته في الطبقات الثلاث الأولى، يعني هل هو صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، لو كانت موجودة وحتى ليست مع الجهاز، لو كانت موجودة لكانت بين يدينا وتكون سهلة في التعامل، لأنه بالفعل ليس كل واحد يكون عارفا هذا في أي طبقة، لكن مما أخبره سأخبركم بطبقة بعض هؤلاء. ابن زيد من طبقة أتباع التابعين، توفي سنة 182 من طبقة أتباع التابعين، عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وهو مدني يعني من مفسري المدينة في طبقة أتباع التابعين. وتذكرون أمس أخذنا أن تابعي المدينة أو بعض علماء المدينة من فقهاء المدينة كانوا يتحرجون في التفسير، كانوا يتحرجون في التفسير، لكن ابن زيد من طلابهم يعني من تلاميذهم، وكان له تفسير وقد أخذ التفسير عن أبيه زيد بن أسلم وتفسير أبيه مشهور. السدي توفي سنة 128 وقيل إنه رأى أنس بن مالك، فلهذا بسبب هذه الرؤية يجعلونه في طبقة صغار أتباع التابعين، ولكن جل روايته عن التابعين، فكأنه في الرواية في طبقة أتباع التابعين، يعني كأنه في الرواية في طبقة أتباع التابعين، لأنه لم يعني يروي عن أحد إلا ما قيل أنه رأى أنس بن مالك، فأغلب روايته بل جلها هي عن التابعين، فكأنه وإن كان يعد في صغار أتباع في صغار التابعين لكنه في الحقيقة من حيث الرواية في طبقة أتباع التابعين، لأنه لا يروي إلا عن التابعين. وهذه إشكالية علمية أنا سميتها تداخل الطبقات، ومنها هذا العلم يعني تداخل طبقات المفسرين خصوصا في ذلك الوقت، ولعله إن شاء الله يخرج بحث بهذا ذكرت فيه مجموعة من القضايا التاريخية المتعلقة بتفسير هذه الطبقات الثلاث، وأنا أعده الآن لعله إن شاء الله يخرج، وفي إشارة إلى مثل مشكلة السدي ومن ماثله ممن يكون عنده يعني يحكى أنه من هذه الطبقة بسبب أنه رأى ولكن تكون جل روايته عن الطبق عن الطبقة التي تليها. هنا الآن إذن من طرق التفسير عندنا أي طرق استخدم الطبري الآن؟ اللي هو التابعين واتباع التابعين والطريق الرابع، يعني عندنا الآن تطبيق للطريق الرابع. طبعا الطريق الرابع هذا لو سألتكم عندنا من المصادر المعتمدة اللغة كما ذكرتها لكم، هل اللغة موجودة الآن عندنا بين يدينا هنا؟ يعني الآن تفسير المفردة هل هو موجود؟ يا جماعة بالله عليكم يا جماعة اللغة مين موجودة هنا؟ يعني اللغة ليست موجودة؟ يعني الآن أنا قلت اللغة أين هي؟ يعني الرجوع إلى اللغة موجود ولا غير موجود في هذه الرواية؟ ها؟ موجود الآن؟ اتضح وجوده؟ بمعنى أن بن زيد والسدي بما فسروا؟ باللغة ولا لا؟ جيد متلازمة. فأنا مهم أن نذكرها، ذكرت لكم علة يعني علة استنباطية لماذا لم يذكر شيخ الإسلام اللغة كطريق من طرق المفسرين، فقلت لكم لعله لم يذكرها اعتمادا على أن هؤلاء إنما يفسرون باللغة، فاكتفى عن ذكر اللغة كمصدر بوجودها تطبيقا، بوجودها تطبيقا. فإذا هؤلاء أيضا لما نرجع إلى قولهم نجد أنهم اعتمدوا على اللغة. طيب المثال 17، قال بصرت بما لم يبصروا به، يقول السامري علمت ما لم يعلموه، وهو فعلت من البصيرة أي صرت بما علمت بصيرا عالما. لاحظ قال وهو فعلت من البصيرة أي صرت بما علمت بصيرا عالما. ذكر من قال ذلك. ثم أورد الرواية عن ابن جريج قال لما قتل فرعون الولدان قالت أم السامرين لو نحيته عني حتى لا أراه ولا أدري قتله ولا أدري قتله، فجعلته في غار، فأتى جبريل فجعل كف نفسه في فيه فجعل يرضعه العسل واللبن، فلم يزل يختلف إليه حتى عرفه، فمن ثم معرفته إياه حين قال قبضت قبضة من أثر الرسول. وقال آخرون هي بمعنى أبصرت ما لم يبصروه، وقالوا يقال بصرت بالشيء وأبصرته، كما يقال أسرعت وسرعت ما شئت ما شئت. ذكر من قال ذلك وهي بمعنى أبصرت. ثم ورد الرواية عن قتادة قال يعني فرس جبريل عليه السلام. نلاحظ الآن رواية عندنا عن ابن جريج، وهو أيضا من طبقة أتباع التابعين، توفي سنة 149 أو 150، والرواية الأخرى عن قتادة وهو من كبار التابعين، ويقال إنه أحفظ أمة محمد رضي الله تعالى عنه وصلى على نبينا محمد. قتادة من كبار التابعين، وابن جريج في طبقة أتباع التابعين. هذا الآن من جهة الرواية. الآن إذن الآن مستند الطبري في هذا تابعي وتابع تابعي، وكذلك أيضا إيش اللي قلنا قبل قليل اللغة، وكذلك اللغة لأن هالو فسروا باللغة، ما في بأس ننبه على أنها أهم يعني أوسع المصادر استعمالا. هنا سؤال يقع، لو سألتكم سؤال الروايتان تتفقان على شيء، طبعا لاحظوا الروايات غيبية ولا لا، وقال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول، قبضت قبضة من أثر الرسول، هم الآن في قوله قبضت قبضة من بصرت بما لم يبصروا به. الآن لما قال بصرت بما لم يبصروا به، إن كانت من البصيرة يعني أني أدركت ببصيرتي شيئا لم يدركوه، يعني كأنه ألقي في نفسه ما لم يلقى على قومه، وإن كان أبصرت أي أنه أبصر بعينه شيئا لم يبصره قومه. جميل. ابن جريج كلامه يتجه إلى تعليل قوله فقبضته قبضة من أثر الرسول. ابن جريج يحكي لنا معرفته بجبريل، يعني كيف عرف جبريل، فقال عرف جبريل لأنه حصل منه كيت وكيت، الرواية ذكرها. أما قتادة فلم يعرج على هذا الأمر، وإنما يقول أنه أبصر فرس جبريل عليه السلام اللي هو الفرس المعروف اللي هو البراق، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في تلك اللحظة للسامري قدرة على أن يبصر فرس جبريل، وهذا فتنة من الله سنتحدث عنها بعد قليل. فلما أبصر فرس جبريل ألقي في روعه أن هذه يعني هذه هذا الأثر يكون له شأن، فأخذ من هذا الأثر واحتفظ به. جميل. طيب الآن عندنا الرواية الأولى، الرواية الأولى فيها غرابة أو ليس فيها غرابة؟ فيها إيش؟ فيها غرابة. سؤال لكي نخلص من قضية مهمة جدا لا بد أن نسأل، هل هي من الأمور الممكنة أو من الأمور المحالة أنه يحصل أن أم السامري أو أبو السامري يضعه في كهف وأن ينزل إليه جبريل ويعطيه اللبن والعسل بهذه الطريقة؟ اتفقنا فيها غرابة، لكن هل هي من الأمور الممكنة أو من الأمور المحالة؟ ها؟ محال؟ ما اسمع الشيخ، دعونا نسمع الشيخ، إن لكلام الشيوخ سم من المحال. لكن الشباب يقولون ممكن. بس هي هذه خلاص، أحسنت، عاد إلى قول الشباب، كلش جائز. يعني الاحتمال من ناحية احتمال محتمل، لكنه غريب، يعني فيه غرابة شديدة. مثل هذا الذي فيه غرابة شديدة هو الذي يقع فيه أنه لا يصدق ولا يكذب، خبر لا يؤثر عملا ولا علما، يعني لا يؤثر عملا ولا علما. ونحن نعلم اختلاط الملائكة بالناس، يعني نعلم اختلاط الملائكة بالناس، مثل الملك الذي أنزل الله سبحانه وتعالى على مدرجة فلان لما كان يزور أخا له في الله، فسأله سؤال، قال له يعني أين تذهب؟ قال أذهب القرية الفلانية. قال وما حاجتك؟ قال لي أخ في الله ذهبت وأزوره. قال الله ما ذهبت إلا ذلك؟ قال نعم. قال فإني رسول من الله أخبرك أن الله يحبك بحبك لفلان، أو كما جاء في الرواية. فإذا سم صحيح صحيح. أنا لأن فقط أنا أريد أن أوصل قضية أن مخاطبة الملائكة للناس ومخالطتهم لهم ثابتة بالأحاديث الصحاح، لكي نخفف وطأة هذا الخبر الغريب. بس ليس هذا مرة، هناك طبعا حديث أخرى، يعني هذا الخبر عن ابن جريج، ابن جريج من أتباع التابعين، هل يلزمنا قبول قول تابع تابعي في مثل هذا المقام؟ إذا انفرد، أن كلامنا الآن على الانفراد، لنفترض أن لأن ما نستطيع أن نحكم الآن، لأنه قد يكون هناك روايات عند غير الطبري تدل على أصل هذه القصة، لكن نتكلم نحن من خلال ما بين يدينا. عندنا الآن خبر انفرد به ابن جريج وهو من أتباع التابعين، هل يلزمنا قول مثل قول ابن جريج هذا يلزمنا؟ ها؟ جميل. إذا هذه قضية مهمة جدا أن ننتبه لها، أنه لا يلزمنا قبول خبر ابن جريج لأنه خبر غيبي تفرد به، بما على حسب ما عندنا الآن من الرواية، خبر غيبي تفرد به. مدام ما يلزمنا، نحن الآن نذهب إلى البحث عن العذر ونعتذر لابن جريج فقط، وإن كنا في النتيجة لن نقبل هذه الرواية. لكن ليس من الصواب وليس من الأدب أن نأتي لمثل ابن جريج من أعلام الأمة وممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلم، نحن لا نقدسه ولا ندعي له العصمة، لكن أيضا من العيب علينا أن نقول أن هذا الدخيل، ونسميه الدخيل، هو بسبب ابن جريج لأنه كان يروي الروايات الإسرائيلية. أنا أعتبر هذا ليس من الأدب مع الأفاضل. ومن العجيب أننا حينما نتعامل مع هؤلاء نتناسى مكانتهم في العلم ولا نعطيهم قدرهم. يعني أتعلمون من هو ابن جريج؟ قرأتم عن حياة ابن جريج؟ لو واحد منا قرأ عن حياة ابن جريج يستحي أن يقول مثل هذه العبارات، تقال الدخيل في تفسير فلان، الدخيل في تفسير فلان، ويرويها مثل ابن جريج. ثم إن العقل، يعني عقل ابن جريج بما أتاه الله من العلم، روى مثل هذه الرواية وما كان عنده استشكال فيها، لأنه يعرف أنها من الأخبار التي تحكى وتروى، ولا يلزم أن تكون هي تفسير للنص مباشرة. واضح هذا؟ طيب، ناتي الآن إلى مسألة. لما قال قتادة، يعني فرس جبريل عليه الصلاة والسلام، ابن جريج أراد أن يخبرنا عن أنه كيف عرف جبريل، فكانوا يقول الآية واضحة لكن السؤال كيف عرف جبريل. فإذا إضافة ابن جريج هي فقط في أنه كيف عرف جبريل، فكانوا يقول الآن ابن جريج إن معرفته بجبريل معرفة خاصة بهذه الطريقة، أنه كان ما حصل لما كان رضيعا ثم شب فعرف جبريل بهذا السبب. لكن كلام قتادة كأنه يقول إن الله ألهمه، أن الله أعطاه قدرة على أن يرى قدم الفرس، وألهم أن هذا القدم له، أن هذه الأثر له شأن، له أثر القدم، فأخذ أثر القدم. قد يقول قائل ثم ماذا؟ قد يقول قائل ثم ماذا؟ نقول الله سبحانه وتعالى ألهمه هذا وجعله ابتلاء. هل يمتنع أن يبتلي الله السامري بهذا الابتلاء في أن يلهم أن هذا الأثر اللي هو أثر الفرس يكون له شأن ويكون من شأنه كذا وكذا؟ هل يمتنع عقلا وشرعا؟ هل يمتنع أن يبتلي الله عباده سبحانه وتعالى بما شاء؟ ما هي أعظم فتنة ابتلى الله سبحانه وتعالى عباده بها؟ ها؟ الشرك والدجال وهما متلازمان، يعني أعظم فتنة هي فتنة الكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولهذا إذا جئتم تناقشون قضايا مثل هذه، مثل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وأمثالها، ضعوا في بالكم هذه القاعدة، أن الله له أن يبتلي عباده بما يشاء، أن الله له أن يبتلي عباده بما يشاء. إذا كنا متفقون على أن الله له أن يبتلي عباده بما يشاء، ولهذا ابتلاهم بالكفر، ابتلاهم بالشيطان وهو من أكبر البلاوي أو البلايا، فليس بممتنع أن يقع مثل هذا للسامري، وليس بممتنع أن يقع هذا أيضا في ملك سليمان كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وليس أيضا يعني بعيد عن قدر الله أن ينزل ملكان ويعلمان الناس السحر، لأن هذا من البلاء. إذا أخذته من هذه الصورة ستجد أن كثيرا مما يقال في تفسير هذه الآيات ليس بصواب، لأنه تنوسي أثناء نقاش هذه ابتلاء الله سبحانه وتعالى عباده بما يشاء. لأنه يقول قال كيف الله سبحانه وتعالى يعلم الناس السحر، كيف الله سبحانه وتعالى ينزل ملكين ويعلمون السحر، إذن لماذا لم تسأل كيف الله خلق الشيطان، كيف الله خلق الكفر؟ هي نفس السؤال، لكن لأنه في ظنك أن الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموطن لا يبتلي عباده وقع عندك هذا السؤال، وإلا السؤال واحد، السؤال واحد والأمر يطول، وإنما لو كان في وقت لأفضت في هذا وشرحت لكم بعض الآيات المشكلة على هذا المبدأ، فستجدون أنها ليس فيها أي مشكلة، مثل السحر، وقال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، لسنا بحاجة أن نقول ما نافية، وما يعني والذي أنزل على الملكين، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا الذي أيضا تتلوه أو يتلوه الملكان الذي أنزل عليهما السحر، وكان ببابل هاروت وماروت. سبق قبل قليل ذكرت لكم أن الله قدر للملائكة أن تختلط بالناس وتتشكل على صورة الناس، ليس كذلك؟ مثل الملك الذي جاء في مدرجة هذا الرجل يعني في طريقه، والأقرع والأبرص والأعمى والملك الذي جاءهم، وقصص كثيرة يكونون فيها الملائكة حاضرون مع الناس. طيب، فهل يمتنع على الله سبحانه وتعالى إذا اتفقنا على أنه يجوز له أن يبتلي عباده بما شاء من باب الابتلاء، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هل يمتنع عقلا أن ينزل الله ملكين يكون بصفة البشر وأن يكون معهما من السحر؟ لاحظ قدر الله ما يفرقون به بين المرء وزوجه فقط، يعني ما يصل سحر هذين الملكين إلا لهذا. ولاحظ أيضا أن هذين الملكين من باب أيضا التنبيه على أنهما بلاء، قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومع ذلك فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قد يقول قائل يعني لما يقرأ الآيات هكذا ما ليس فيها إشكال أن تفهم على هذا، قد يقول قائل هؤلاء الناس أين عقولهم والملائكة يقولون إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ هل نسيتم قوم قال عنهم الله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بين لهم حتى وصلوا إلى حد البيان التام ومع ذلك استحبوا أي هم. ولاحظ الأفعال، وأما ثمود قال فهديناهم، الهداية جاءت فضلا من الله ومنا، ماذا حصل منهم هم؟ قال فاستحبوا أي هم العمى على الهدى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه، مثل فهديناهم، آتيناه آياتنا فضل من الله، قال الله إيش؟ فانسلخ منها، ما قال فسلخنا، وإنما بين فعل العبد كفر هذه النعمة فانسلخ منها. فإذا يوجد صنف من الناس بهذه الطريقة، وكما أخبر الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني طبع الإنسان فطر على هذا، وهذا خلق الله فيه سبحانه وتعالى. فإذا نحن أخذنا بهذه الصورة لا يقع هناك أي إشكال في أن هذا نوع من ابتلاء الله للناس بالسحر، لما رآهم قد تمادوا في السحر، بمعنى على قاعدة فلما زاغوا ماذا حصل؟ لم يأتي الله سبحانه وتعالى من السحر ابتداء، وإنما هم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ثم يعني جاء استدراك لطيف وما كفر سليمان لأنهم ينسبون السحر له، ولكن الشياطين كفروا. هؤلاء الشياطين يعلمون الناس السحر، ويعلمون الناس ما أنزل من السحر على الملكين اللذين كان ببابل، هاروت وماروت. وهاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى آخر الآيات. فإذا الآن الشياطين استغلت السحر الذي كان في ملك سليمان، فدفنه سليمان عليه السلام لما استطاع أن يتغلب على الشياطين ومرض الشياطين. وأيضا الشياطين علموا الناس ما أنزل على الملكين مما اكتنزه الشياطين وتعلموه من هذين الملكين. فإذا ليس هناك أي إشكال من هذا الباب إن شاء الله، وهذا لعل نكون حللنا فيه مشكلة من مشكلات التفسير. طيب، الخلاف الآن أو ندع الخلاف الآن لأنه لا نحتاجه، لأنه هو فقط في كيف عرف. لكن عندنا الآن إذن الرواية الآن أو النظر الآن، لو أردنا نعرف ما هو المرجع الذي درج عليه الإمام الطبري، عندنا اللغة بين بصرة يعني أبصر وبصرة، هذه مرتبطة باللغة. الآن ابن جريج اعتمد على خبر أو قصة تعتبر خبر غيبي قصة، وقتادة إنما فسر على حسب الظاهر، يعني قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني قال أثر الرسول جعلها أثر فرس جبريل، يعني أثر الرسول ليس أثر جبريل مباشرة وإنما أثر فرس جبريل عليه السلام. فإذا الآن أيضا كأن قتادة اعتمد على السياق لبيان معنى بصرت بما لم يبصروا به. المثال الثامن عشر في قوله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. سم لا، هذا ما في خلاف، هذا ما في خلاف نحتاج إلى أن نضعه، لأنه هو فقط كيف عرف جبريل. في كلام قتادة لم يذكر هذا الأمر، لا 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 يكون، لا لا يكون، هو داخل، هو ليس هناك خلاف بصورة خلاف، ولكن هو كيف عرف جبريل. قتادة لا يرى أنه كيف عرف جبريل، ويقول أنه أخذ فرس الرسول، لكن يعني ابن جريج هو يريد أن يعرفنا كيف عرف الرسول فأخذ هذا الأثر فقط. طيب، قال في قوله وعنت الوجوه للحي القيوم، قال يقول تعالى ذكره استسرت وجوه الخلق واستسلمت للحي القيوم الذي لا يموت. قال القيوم على خلقه بتدبيره إياهم وتصريفه لما شاء. قال وأصل العنو الذل، يقال منه عنا وجهه لربه يعنو عنو يعني خضع له وذل. وكذلك قيل للأسير عان لذلة الأسر، ذكر من قال ذلك. ثم أورد الرواية عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال ذلت، وأيضا ابن عباس من طريق عطية العوفي قال يعني بعانت استسلموا له. ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح قال خشعت، ثم قال من طريق حجاج عن ابن جريج عن مجاهد مثله. قتادة من طريق سعيد قال ذلت الوجوه للحي القيوم، وكذلك قتادة من طريق معمر قال ذلت الوجوه، وطلق ابن حبيب قال إذا سجد فقد عنا وجهه أو قال عنا. وأيضا رواية أخرى عن طلق قال هو وضع الرجل رأسه ويديه وأطراف قدمين. وعن طلق أيضا قال هو وضعك جبهتك وكفيك وركبتيك وأطراف قدميك في السجود. وعن طلق أيضا بن حبيب قال وضعك الجبهة والأنف على الأرض. وعن ابن زيد قال استأسرت الوجوه للحي القيوم صاروا أسارى كلهم له قال والعاني الأسير. أولا ننظر إلى الطبقات. عندنا بيكون عندنا إذن هنا الطبقات الثلاث ليس كذلك؟ يعني يمثل الصحابة بن عباس ويمثل التابعين مجاهد وقتادة وطلق ويمثل أتباع التابعين من؟ ابن زيد. يعني عندنا الآن كل الطبقات الثلاث في تفسير وعنت الوجوه للحي القيوم، طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. أيضا الآن نرجع إلى قضية اللغة، هل اللغة الآن موجودة في هذه التفاسير؟ يعني على ما اعتمد الصحابة والتابعون وأتباع التابعين؟ على اللغة. جميل. الآن ننتقل ما دام عرفنا الآن أن عنت بمعنى ذلت، يعني عنت بمعنى ذلت أو استسلمت. تفسير طلق ابن حبيب وفسر أنها ذلت بمعنى سجدت. ما العلاقة بين السجود والذل؟ ها؟ من باب التصوير أو التمثيل، يعني هو الآن ذكر لنا صورة أو مثالا لما يقع به الذل، يعني ذكر لنا صورة أو مثال لما يقع به الذل. يعني لو قال طأطأت، لو قال طأطأت يدخل أو ما يدخل؟ لو قال طأطأت لدخل ولا لا؟ لو قال طأطأت الوجوه إلى الأرض يدخل ما يدخل؟ الذليل أليس مطأطئا؟ ها؟ يعني الآن لو أن عبدا فعل فعلة يكرهها سيده وناداه، هل يكون رافع رأسه؟ لا، يطأطئ. فالطأطأة دلالة على ماذا؟ على الذل. واضح هذه؟ فإذا تفسير أو تفسير طلق ابن حبيب لا يعد الآن يعني من باب تفسير اللفظ بما يدل عليه من المعنى مباشرة، وإنما يعتبر من باب بيان المعنى، يعتبر من باب بيان المعنى. واضح؟ واضح الفكرة؟ وهنا أريد أن ننتبه إلى أنه هل هناك فرق بين ما ذكره طلق وبين ما ذكره غيره بمعنى استسلمت وذلت؟ في فرق؟ فرق تعبير فقط، لكن من المعنى النتيجة واحدة. إذن هذا خلاف في طريقة أو في تأدية المعنى في التفسير، وهذه قضية مهمة أن ننتبه لها. يعني كيف أدى المفسر المعنى؟ هنا طلق بن حبيب أعطانا طريقة لتأدية التفسير، لتأدية المعنى في التفسير، وبذكر الصورة التي تحصل للكافر أو صورة من الصور التي تحصل للناس في ذلك الموقف، كيف تذل لله سبحانه وتعالى، وعنت الوجوه للحي القيوم، فأعطانا صورة من الصور التي تحصل لهم. جميل. طيب الآن لما نقول ذلت استسلمت، هذا الآن التعبير إيش نعتبره؟ من أي أنواع الأربعة اللي عند شيخ الإسلام؟ هو تنوع قطعا، من الرابع اللي اختلاف العبارة، يعني أن يعبروا عن المعنى بألفاظ إيش متقاربة، استسلمت ذلت، أو التصوير الذي صوره طلق ابن حبيب. طيب المثال التاسع عشر. نعم، ما أسمع الله الصوت، كيف؟ أيوة. كلام طلق خارج عن السياق لما السجود. إيه نعم، هو طلق لما قال هذه العبارة وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، كانه يريد أنه يحصل منها في يوم القيامة هذا النوع من الذل. وهنا يكون ندخل في قضية أنه أمر غيبي، هل يحصل السجود هذا أو لا، غير يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وإذا نحن نعلم، وهذه فائدة ننتبه لها، الكلام عن الآخرة يعني كلام عن الأحوال الآخرة كلام يجب أن ننتبه له أنه متعدد، بمعنى أنه يتكلم عن منازل يعني الآخرة هي يوم واحد، لكن هذا اليوم مقسم إلى مراحل، يعني فمرحلة القيام من القبور ورجوع الأرواح إلى الأجساد، مرحلة الحشر يعني حشر هذه حشر الناس إلى المحشر، دنو الشمس من على العباد، ثم ما يكون لهم قبل الصراط، ما يكون لهم بعد الصراط، إذن هي مجموعة أحوال. فما يأتي واحد ويقول إن طلقا يقول كذا والله سبحانه وتعالى يقول فلا يستطيعون، نقول لعل هذا في مرحلة تكون قبل مرحلة يوم يكشف عن ساق، وتكون مرحلة لجميع الناس أنهم إذا كلمهم الجبار خضعوا جميعا له وذلوا هذه الذلة التي أخبر عنها طلق. لكن من حيث العموم تصوير طلق ابن حبيب لو قلنا إنه لا يصلح أن يكون يوم القيامة إنما هو تصوير للذل، يعني تقريب لمعنى الذل. نعم أحسنت شيخ محمد. طيب اللي هو عندنا 19، قال ولم نجد له عزما. قال اختلف أهل التأويل في معنى العزم ها هنا، فقال بعضهم معناه الصبر، ثم أورد الرواية عن قتادة من طريق سعيد قال أي صبرا، وأورد أيضا عن قتادة من طريق شعبة قال صبرا، وقال آخرون بل معناه الحفظ، وقالوا معناه ولم نجد له حفظا لما عهدنا إليه، ثم أورد الرواية عن عطية العوفي قال حفظا لما أمرته، وأورد إذن عن عطية قال حفظا، وعن عطية عن ابن عباس يقول لم نجد له حفظا، وقال ابن زيد لم نجد له حفظا، قال العزم المحافظة على ما أمره الله تبارك وتعالى بحفظه والتمسك به، وأورد الرواية عن علي بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال يقول لم نجد له كذا عزما، يبدو فيه إشكال في الرواية لأنه لم يفسر، لعل لم نجد له حفظا. ثم قال بعد ذلك عن أبي أمامة قال لو أن أحلام بني آدم جمعت منذ يوم خلق الله تعالى آدم إلى يوم الساعة وضعت في كفة ميزان، ووضع حلم آدم في الكفة الأخرى لرجح حلمه بأحلامهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى لم نجد له عزما، وكان يريد أن يعتذر لبني آدم، يعني إذا كان آدم الذي هو بهذه المثابة قد حصل منه ذلك فما بالك بمن هو دونه من أبنائه. قال أبو جعفر وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء، يقال منه عزم فلان على كذا إذا اعتقد عليه ونواه، ومن اعتقاد القلب حفظ الشيء، ومنه الصبر على الشيء لأنه لا يجزع جازع إلا من خور قلبه وضعفه. فإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لذلك أبلغ أو أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى، وهو قوله ولم نجد له عزما، فيكون تأويله ولم نجد له عزم قلب على الوفاء لله بعهده ولا على حفظ ما عهده ما عهد إليه وعلى حفظ ما عهد إليه. هذا الآن كلام الإمام الطبري. كان ما أدري عبد القاهر أنت كنت سألتني ولا من اللي سألني عن اللغة وعلاقتها بتفسير السلف، هذا مثال لها. الآن لاحظوا التحليل اللغوي قبل ما ندخل في أقوال السلف للطبري. ما هو العزم؟ اعتقاد القلب على الشيء، اعتقاد بمعنى عقد، يعني ما يعقده القلب على الشيء، يعني إذا قلنا عزم فلان على كذا يعني أنه نوى نية جازمة أن يفعل. الله سبحانه وتعالى يقول ولم نجد له عزما، فهو ينفي عنه إيش؟ العزم، ينفي عنه العزم. طيب لما نفى عنه العزم ذكر السلف أمرين، يعني لم نجد له صبرا، لم نجد له حفظا لما عهد الله به إليه. ما علاقة الحفظ والصبر بما يعقده أو يعتقده القلب؟ يعني إذا اعتقد القلب حفظ، وإذا اعتقد القلب إيش؟ صبر، أليس كذلك؟ إذن الآن تفسير السلف الآن هل هو لبيان اللفظ بعينه؟ لو شيخ الإسلام قال ومنهم من يعبر عن اللفظ بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على المعنى بعينه. لاحظ الآن منهم من يعبر عن لفظ بلازمه ونظيره، ومنهم من نص على المعنى بعينه. الآن تفسيرهم هل هو نص على المعنى بعينه أو بلازمه؟ بلازمه. فإذا الآن لا نستطيع أن نقول إنهم عبروا عن المعنى بلازمه إلا إذا كنا نعرف المعنى بعينه. فإذا الطبري لما حلل لنا اللفظة بين لنا المعنى بعينه، فلما تبين لنا المعنى بعينه ووزننا أقوال السلف وجدنا أن أقوال السلف هي في الحقيقة ثمرة أو نتيجة أو لازم للمعنى اللغوي اللي هو المعنى بعينه. فإذا الآن كنت سبقا ذكرت أن من أراد أن يعرف أقاويل السلف عليه أن يعرف اللغة ويحلل معاني اللفظة ويعرف ما المراد باللفظة من جهة اللغة. فإذا عرف اللفظة من جهة اللغة عرف الوشائج بين ما قاله السلف وبين معنى الكلمة. واضح الفكرة هذه؟ فإذا الآن اتضح لنا من خلال كلام الطبري المعنى اللغوي للعزم، ثم اتضح لنا علاقة ما قاله السلف وأنه من باب التفسير بالمثال أو النتيجة والثمرة لمعنى الآية. فإذا لما نفى عنه العزم كان قال لم يعتقد أو انفك اعتقاده الجازم بما أمر الله به. فلما انفك اعتقاده الجازم لم يحفظ، ولما انفك اعتقاده الجازم لم يصبر. فهذا إذن معنى ولم نجد له عزما. واضح الفكرة الآن؟ طيب نعم. بلى هذا الآن سنأتي إليه الآن. لكن قبل الآن في طرق التفسير عندنا الآن كم طبقة من طبقات المفسرين؟ الصحابة والتابعين، وعندنا أيضا أتباع التابعين. عندنا الصحابة من؟ ابن عباس موجود، ابن عباس، ومن التابعين قتادة توفي 117 كذا، قتادة، وعطية 111، ابن عباس 68، وابن زيد 182. يعني إذن عندنا طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. طيب نأتي الآن إلى مسألة أخرى في الـ في الـ في الـ في الـ الآن من فسر الآن اتفقنا على أنه فسر باللازم ولا لا؟ لم يفسر اللفظة بعينها. هل من فسر باللازم معناه أنه فسر بغير اللغة؟ الجواب لا، وإنما هو بين الثمرة والنتيجة. فكأنه لما كان معنى العزم لعزم القلب معروفا ذهب المفسر إلى ما قد يخفى على تالي هذه الآية فبينه، وهو لازم هذا الأمر. جميل. فإذا لا يكون هناك خلاف، بل كلها تعود في النهاية إلى المعنى اللغوي. ولهذا نقول إنهم عبروا عن اللازم بعبارات ترجع إلى المعنى الأصلي، شبيهة بقضية التمثيل. يعني عبروا عن المعنى الأصل بلوازم، هذه اللوازم ترجع إلى المعنى الأصلي اللي هو اعتقاد القلب على الشيء. يعني إذا عقد القلب على فعل شيء يقال عزم. فلما نفى الاعتقاد قال لم نجد له اعتقادا، يعني نفى الاعتقاد، فنتيجة عدم وجود الاعتقاد عدم الحفظ، ونتيجة عدم وجود الاعتقاد عدم الصبر. فإذا هي في النهاية كلها تعود إلى هذا المعنى اللغوي، فلا تكون أقوالا مستقلة. واضح الفكرة؟ طبعا الآن سأسألكم سؤالا. الآن ذكرنا أكثر من مثال، تلاحظون أن التفسير بالسنة لم يأتنا إلى الآن، تفسير القرآن من القرآن لم يأتنا إلى الآن. كل الآن بين يدينا الآن أكثره الطبقات الثلاث، والطبقات الثلاث تعتمد على اللغة، الطبقات الثلاث تعتمد على اللغة. هذا فقط من باب التذكير. طيب نأتي الآن إلى قوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سم معذرة لا بأس. طيب ما أدري الوقت الآن فيه فتراحة، وصلت ولا تونا؟ وصلت. طيب خلنا نأخذ الطفقة ونقف عندها. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال يقول أقبل يشدان عليهما من ورق الجنة كما حدثني موسى، ثم أورد الرواية عن السدي من طريق أسباط قال طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يقول أقبل يغطيان عليهما بورق التين، لأن حدد إيش الورق. ورواية عن قتادة قال يوصلان عليهما من ورق الجنة. طيب الآن عندنا من جهة الطبقات مضت قبل قليل، طبعا السدي وقتادة سبق، عندنا الآن من جهة المعنى السدي قال أقبل يغطيان، وقتادة قال يوصلان عليهما، يعني يغطيان عليهما ويوصلان عليهما. هذا من أي أنواع الأربعة عند شيخ الإسلام؟ من النوع الرابع، من النوع الرابع اللي هو التعبير عن اللفظ أو عن المعنى بألفاظ متقاربة. طبعا هذا قدر أن اخترت هذه السورة فصار كثير منها في هذا النوع، لكن لا بأس. الآن لما قال بورق التين وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، الآن في ورق الجنة يعتبر من إيش؟ من أي علم سمى؟ علم المبهمات، يعني أبهم الله نوع الورق، أبهم الله نوع الورق. فمن قال من ورق الجنة التين، يعني ورقة التين، فإذا هو جعل إيش المبهم هذا، عينه بأنه ورقة التين، عينه بأن ورقة التين، فهذا يدخل في علم المبهمات. وهذا مثل ما قال عن شيخ الإسلام أنه لا ينفع في أمر لا ديني ولا دنيوي، لا ديني ولا دنيوي، وهو مأخوذ عن بني إسرائيل. فروايته وحكايته لا تزيد في المعنى، وعدم معرفته لا تنقص أيضا في المعنى، لأن موطن العبرة أنهما لما حصل لهما العري طبق يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي ورق يعني أخذوه وغطوا به ما وري ما يعني ما خرج من سوآتهما هو يعتبر من إيش؟ من ورق الجنة. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد قليل في المثال 21. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ولا نستغفرك.